من مظاهر تنافس الدنيا بغض طلاب الآخرة، إنك ما تقبلش واحد بيحب الآخرة. يبقى في واحد بيتقي الله تاجر، وفي تاجر تاني ما بيتقيش الله. اللي ما بيتقيش الله يكره اللي بيتقي الله. ليه؟ كشفه وتلاح لي زحمة. تبص تلاقي واحد، سبحان الله، لقيت واحد بيبيع لحمة واربع محلات بتوع لحمة جنبه ولا واحد بيبص لهم، أمر عجيب. فأنا شدين الموقف، إيش معنى ده؟ قالك ده بيربيها عنده، وتلاقي اللحمة لها طعم والميزان عنده سليم، وعنده وعنده وعنده. فبقول له أنت بتكسب؟ قال لي والله ربنا مبارك لي في القليل، أنا بتأكلها صح وأشربها صح وبنظفها صح وبحطها صح وميزاني صح، وبعد كده البركة تأتي من عند الله عز وجل. التاني بقى، التانيين بتمنوا زوال هذا الرجل، يقولوا إمتى ربنا ياخده عشان إحنا بقى نقدر تم تحمله زيه، تنافسه في الخير، تم تربى عندكم في البيت وتأكلوهم صح، بعيدا عن الأشياء اللي تنفخ وتجيب الأمراض وتجيب الفشل الكبدي والكلوي، بعيدا عن هذه الأشياء، ربنا يكرمكم سبحانه وتعالى. عشان كده يا أخوانا، إهمال الورع في المطاعم والمشارب والملابس ده أول حاجة. تاني حاجة بغض والعياذ بالله بالآخرة والتآمر عليهم زي العلماء والمشايخ. التآمر يا أخوانا، التآمر والخيانة، وللأسف الشديد دايما التآمر بيلاقوا لهم الخونة ومساحين الأحذية. للأسف الشديد مساحين الأحذية اللي بيتآمروا والعياذ بالله. ونسأل الله العافية والعافية، ونسأل الله أن ينجينا سبحانه وتعالى من مكرهم وخداعهم ونفاقهم. اللهم أمين يا رب العالمين. والإنسان دايما اللي هو مخلص في دعوته دايما بيبتلى وبيحارب محاربة شديدة يا إخواني، من أقرب الناس إليه اللي معاه في الدعوة أيضا يحاربوه بشتى الطرق، بتضييقه، بيحاربوه محاربة نفسية. حرب نفسية، يجي يخش الحلقة ما يلاقيش استوديو، مش موجود. طب وبعدين؟ طب ما الحلقة تطلع ازاي؟ بالله عليكم الحلقة تطلع ازاي؟ طب حطوه في حتة أوضة كده، وحطوا له حتة ترابيزة وبتاع كده، وطلعوه خلاص. يعني حاجة غريبة سبحان الله. ليه كل ده؟ هو اللي أنا بقولك عليه، تنافس على الدنيا وبغض طلاب الآخرة. عشان كده يا إخوانا، ما من إنسان مخلص إلا ويحارب في دعوته، يحارب في لقمة عيشه، يحارب في كل أمر من أمور حياته. وأسأل الله أن يثبتنا على ما نحن فيه، وأن ينجينا من مصائب التي نحن فيها، وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين غانمين، وحسبي الله ونعم الوكيل. بغض طلاب الآخرة والنيل منهم، بل والتظاهر والتحريض عليهم بوسيلة أو بأخرى، تحريض عليهم والتآمر عليهم. ثالثا، بغض أو معاداة كل من يسبقه في الدنيا. يبقى لما بيلاقي واحد بينافسه على الدنيا يكرهه، يبدأ يعمل له مؤامرات، يكتب فيه شكوى، خلي بالك، يضرب فيه إسفين زي ما بيقولوا، يدوروا على مصيبة يرمي فيها، يشغله بحاجات تانية عشان يبعده عن دعوته. المهم دايما دي مشكلة احنا بنعاني منها برضو. يبقى من مظاهر تنافس الدنيا، أول حاجة إهمال الورع في المطاعم والمشارب إلى غير ذلك، ثاني حاجة بغض طلاب الآخرة، ثالثا بغض أو معاداة كل من يسبقه على الدنيا، اللي عاوز يتنافسه على الدنيا معاه بمعنى صح. رابعا، ازدراء نعمة الله عز وجل، ازدراء نعمة الله، يستحقرها والعياذ بالله، ازدراء نعمة الله وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. دايما يبص للي فوق ما يبصش للي تحت، ويقول لك يدي الحلقة للي بلا ودان. طبعا ديت أمثال مخالفة للعقيدة، ده مش لفظ أنا، ده لفظ الناس، وبنبه الناس هذا اللفظ خطأ وحرام في الشرع ومن أكبر الكبائر، خلي بالك. فدايما يقول لك هو ده يستحقها، أنا كنت أستحقها. فده من تنافس الدنيا على فكرة، لما ربنا يدي واحد يبدأ اللي بنفسه يستحقره. ازدراء نعمة الله وعدم الرضا، إن هو مش راضي بما قسم الله. ونعمة الرضا جنة في الصدر، والله يا أخوانا نعمة الرضا. يعني في واحد لا يأكل لقمة بشوية ملح وينام مستريح طول الليل، في واحد معاه ملايين بس مش عارف ينام، بيأكل كل ما طاب ولازم بس مش عارف ينام بالليل، ازدراء نعمة الله وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. خامسا المخاصمة المستمرة على الدنيا، يبقى دايما في خصام بسبب الدنيا والعياذ بالله. ومعظم خصامنا يا اخواننا حاليا بسبب التنافس على الدنيا. واحد يقول له زوجته انت والدك مات وساب لك ميراث، اديني الميراث، تقول له لا مش هديك الميراث ده حق شرعي، يقول لها طب انا غضبان عليك، والرسول قال لو انا نمت وانا غضبان عليكي يبقى انت الملائكه بتلعنك. اقول لك لا كلامك خطا، لان ده على دنيا، انت بتاخد حق من حقوقك مش حقوقك انت ديت. فمعظم الخصام يبدا يخصم زوجته ويبدا المشاكل في البيت بسبب الحته ديت. المخاصمه المستمره على الدنيا وما فيها من متاع او عرض زائل. سته التشتت الدائم، دايما تلاقي مشتت مش مركز، من مظاهر التنافس على الدنيا. دايما التنافس على الدنيا على فكره معظمهم 90% منهم مخه ده يعني ايه، ما تلاقوا يقعد معاك بيفكر وانت تيجي تكلمه في الاخر بقالك ساعه ما تكلم معاه او ربع ساعه او 10 دقايق انت بتقول ايه قول تاني كده، وبعدين يبقى مشتت ما عرفش حاجه عن بيته وعن عياله مشتت. المخاصمه المستمره على الدنيا وما فيها من متاع او عرض. سادسا التشتت الدائم مع كثره الهموم والاحزان. سبعه الاشتغال الدائم بالسعي في طلب الدنيا، الاشتغال الدائم بالسعي في طلب الدنيا، هم كل الدنيا. طب لو أذن المؤذن الله أكبر لا ما بيروحش، ليه؟ لأن طلب الدنيا. تمني الحديث الدائم عن الدنيا وزخرفها وزينتها، يعني دايما يتكلم على كل مظاهر الحديث ده قاعد الدنيا. يا عم كلمنا في الآخرة مرة يقول لك أنت نكد، دايما تحب النكد، أنت بتاع الموت دايما، أنت بتاع النكد يا أخي اسكت، دايما تلاقيهم كده والعياذ بالله، دايما يحبوا النكد والعياذ بالله. طيب دي مظاهر التنافس على الدنيا، يا ترى فيك المظاهر دي التمانية؟ نراجعها مع بعض. لو فيك حاجة منها خليك معايا مركز عشان أقول لك العلاج. أول حاجة إهمال الورع في المطاعم والمشارب والملابس والمركب ونحوها، بغض طلاب الآخرة والنيل منهم بل والتظاهر والتحريض عليهم بوسيلة أو بأخرى. ثالثا بغض أو معاداة كل من يسبق في الدنيا ولا يستطيع الإلحاق به. أربعة ازدراء نعمة الله وعدم الرضا بها وبقضاء الله وقدره. خامسا المخاصمة، المخاصمة المستمرة على الدنيا وما فيها من متاع أو عرض زائل. التشتت الدائم مع كثرة الهموم والأحزان وسيما عند فوات الشيء من الدنيا. سابعا الاشتغال الدائم بالسعي في طلب الدنيا مع نسيان الآخرة والعياذ بالله. الحديث الدائم عن الدنيا وزخرفتها، دايما بيدور على زخارف الدنيا الزائلة. طيب نظرة الإسلام للناس دي إيه بقى؟ نظرة الإسلام عكس تماما يا إخوانا. يبقى الملاحظ للتمانية إنه همهم الدنيا، والدنيا دي دار ممر فاعبروها ولا تعمروها، يعني إحنا نازلين فيها لأهداف وأغراض، مش هدفنا الدنيا، إن هدفنا أسمى وأعظم من ذلك عبادة الله، وإن ربنا حطنا في امتحان لابد إن إحنا ننجح فيه. من الحاجات اللي سلطها علينا الدنيا شفنا نعمل ايه، نسقط ونرسب في الامتحان ولا هننجح في الامتحان. عشان كده نظرة الإسلام تختلف عن نظرة هؤلاء الذين يتنافسون في الباطل والعياذ بالله. تعالوا شوف نظرة الإسلام. وتنافس الدنيا مع نسيان الآخرة قبح، ردا على ما سبق مظاهر التنافس. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. يبقى الدنيا مش هدف ولا غاية، لكن امشي كل رزق. باكل ليه؟ عشان في هدف أعظم وأكمل، عبادة الله وطاعة الله. طيب وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، ده بيتكلم على آخرة. يبقى لما جه يتكلم على الدنيا فامشوا بس فيها ما تحصلش منها، لكن لما جه يتكلم على الآخرة لا تنافسوا بقى. في واحد يغرس نخلة الناس تأكل من ثمرتها، في واحد يطعم مسكين تنافس معاه، في واحد بيأكل سامحوني يعني في واحد بيأكل حلال، في واحد دايما يسعى على اليتيم والمسكين والأرامل ودايما يسعى في مصالح الناس الكبار السن، وكذا وكذا وكذا. فده لابد ان احنا نفسه. سيدنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في الدنيا وفي الاخره. سيدنا عمر بن الخطاب يتفقد كده، كان يعني قاضي ابو بكر الصديق، وبعدين لقى خيمه كده قديمه قد بليت وفيها هوا جديد وامراه عجوز قاعده في الخيمه، لما كده نفسها في الخيمه وخايفه وقلقانه. فلما دخل عليها سيدنا عمر بن الخطاب فقال لها انت ايه اللي مقعدك هنا؟ فحكت له قصه طويله، انا عاوز بس الدرس المستفيد منها. فبعدها لا خلاص انا يا امه هكون خدامك، هاجيلك كل يوم، ما تعرفش ده عمر بن الخطاب، هاجي انضف لك الخيمه واكنس لك الخيمه واكلك وشربك وهعمل 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 وهعمل، ايه رايك؟ انا عاوز تجاره رابحه مع الله. شوف اللي بيدور على اخرتهم مش على الدنيا. فقالت له ماشي يا ابني. كان ابنها مات في سبيل الله في غزوه من الغزوات، ملاش حد وبصرها ضعيف جدا، كل يوم بقى سيدنا ابو بكر يصلي، سيدنا عمر يصلي يروح لها يصلي يروح لها، لاحظ عليه كده سيدنا ابو بكر انه بيصلي وبيجري فمش وراه، فلقاه دخل خيمه. بعد ما خرج عمر ومشي دخل خيمه، قصت عليه المراه القصه بتاع سيدنا عمر بن الخطاب وان هي ضعيفه لا حول ولا قوه ومحتاجه حد يخدمها، فجالها واحد طيب ابن حلال بيخدمها ومش عارف اسمه، فقال لها انا هجيلك، كجي قبل سيدنا عمر بن الخطاب كل يوم يكنس وينظف، ده الحاكم ده رئيس الدوله، يكنس وينظف وتحت رجل امراه ضعيفه لا حول لها ولا قوه. هو ابو بكر بيعمل كده ليه وعمر بيعمل ليه كده؟ بنفس بعض في الوصول للفردوس الاعلى، بنفس بعض مين فيهم يخش الجنه قبل الاخر. سبحان الله، في مثل هذا فليعمل العاملون. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق يوم يجي يلاقي الست كلت وشربت والخيمه اتكنست وبقت نظيفه، يقول للمراه مين اللي عمل؟ قالت له والله يا ابني واحد طيب زي احلي كده كل يوم على كده. قال لا مش هسيبه. فاستخبى خلف سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر استخبى خلف صخره يشوف مين اللي بيكنس وينظف وياكل الست ديت. بص لقى واحد طالع من الخيمه وشه كله نور، عارفين مين؟ سيدنا ابو بكر. قال له يعني ما تسيبليش حاجه للاخره؟ طب سيب لي حاجه، هو دايما تنافسني في عمل الخير. شوف بنفسه بعض في ايه. يا ابا بكر لقد اتعبت الخلفاء من بعدك، هكذا قال عمر. اسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول وفي العمل. يبقى نظره الاسلام غير نظره هؤلاء الذين يتنافسون على حطام، احنا ستنافس على عمل خير، مش في الشر، لا في عمل الخير. يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واعمل إيه؟ وذروا البيع. يبقى لما ربك بيتكلم على الآخرة اسعوا، خلي بالك، تنافسوا وذروا البيع، سيبكم من حطام الدنيا. طيب إذا خلصت صلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، خلاص انتشروا امشوا. لكن في عمل الخير قال لك لا، سابقوا سارعوا. إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا، اسعى بسرعة اجري. سبحان الله، شفت الألفاظ عاملة ازاي؟ اسمع، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى في الجنة وفي الآخرة دايما يقول لك سارع، لكن في الدنيا مفيش، ما قالش. يبقى إن هذه النصوص حين تتحدث عن الآخرة تدعو صراحة إلى المنافسة والمصارعة والمسابقة والسعي، وحين تتحدث عن الدنيا تدعو صراحة إلى المشي الهوينة البسيط. ما تجريش، ما تسعاش بكل قوتك. سيدنا محمد في السنة أي قوم أنتم قال إذا فتحت عليكم، الرواية تقول إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ يعني إيه؟ هتعملوا إيه بمعنى صح؟ هتاكلوا بعض ولا هتعملوا إيه؟ قال عبد الرحمن بن عوف نأكل كما أمرنا الله. يعني إيه نأكل كما أمرنا الله؟ مش فاهمينها برضو. أي نحمده ونشكره سبحانه وتعالى، نحمده ونشكره على الفضل الكبير اللي ادهولنا دي. قال لهم يعني مش هتتنافسوا يبغضوا بعضا معايا؟ حاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلك. يا سلام.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-767-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. هل يمتد عقد الإيجار للصديق أو الغير بالمساكنة؟ هل يجوز حبس الزوج بنفقة الزوجية؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن.
اتصل الآن.
من مصر 0900-766-77. مستشارك القانوني أصاب من استشار.
العشري يحطم أسعار الألومنيوم وكمان بالتقسيط. العشري بيقدم لكم الشباك، المطبخ، التندة وغرف نوم الأطفال. العشري بيقدم لكم تصميمات فريدة للمطبخ العصري محقق للكامل، فهو ضد الحشرات، ضد النار، ضد العوامل الجوية المختلفة. المطبخ مجهز باكسسوارات حديثة لتحقيق سهولة الاستعمال. مطبخ العشري في التصميم، سهولة الاستخدام، ألوان كشري والتراب. فنحن لدينا الألمنيوم الحديد جذابة وسرعة في التنفيذ. اسمنطق الفيلا نقدا وبالتقسيط. التندة الإيطالي والأسباني بتصميمات وأزواق مختلفة في اختيار لون الغطاء للعشرتك وغرفة نوم أولادك، خوارع وجه رأسك، رول وبامبو نقدا وبالتقسيط. ودلوقتي ممكن تفرش حجرة نوم لطفلك بأقل تكلفة وأروع تصميم. العشري، روعة التصميم، سهولة الاستخدام، ألوان جذابة. شاهدوا منتجاتنا في 48 شارع سليم الأول الزيتون القاهرة. فقط اتصل بنا نصلك فورا أينما كنت. 02-3-1-72-45-2-3-1-72-45-4-2-4-3-5-22-3-2-4-3-5-162. موبايل رقم 010-50-244. العشري، روعة التصميم، سهولة الاستخدام، ألوان جذابة.
كتاب الله. هل ترغب في اقتناء أكثر من كتاب في مجلد واحد؟ مكتبة دار الأرقام تقدم لك تفسير القرآن الكريم، روائع البيان لمعاني القرآن. يحتوي الكتاب على المصحف الشريف كاملا، ويحتوي على تفسير للقرآن الكريم، ويحتوي في حاشيته على كتاب أسباب النزول، ويحتوي كذلك على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. وقد ألحقنا بالتفسير ثلاثة معاجم لا غنى عنها لكل مسلم. أولا، معجم مفهرس لألفاظ القرآن الكريم، تستطيع من خلاله استخراج أي آية من أي سورة من سور القرآن الكريم. ثانيا، معجم للأعلام الواردة في القرآن الكريم، تستطيع من خلاله استخراج مواضع الآيات التي ورد فيها ذكر الأنبياء وغيرهم من الأعلام والمشاهير. ثالثا، معجم لموضوعات القرآن الكريم، والذي يمكنك من استخراج الآيات التي تبحث في مئات الموضوعات القرآنية. تفسير روائع البيان، 7 كتب في كتاب واحد. سعر الكتاب 49 جنيها بالإضافة إلى مصاريف الشحن. للحصول على الكتاب في مصر اتصل على 02-33-88-68. وللحصول على الكتاب في الأردن، مكتبة دار الأرقام، هاتف رقم 06-462-2478.
الله. وإني والله، والرواية صحيحة، رواية أخرى، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. أنا مش خايف بعد ما موت تشركوا بالله، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها يأكل بعضكم بعض. الرواية صحيح البخاري. وعن أبي سعيد الخدري: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال: وما زهرة الدنيا رسول الله؟ قال: بركات الأرض، إن ربنا يفتح عليكم يحسد بعضكم بعضا ويبغض بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا. الرواية طويلة، أنا مختصرها في صحيح البخاري. وقال الحسن رضي الله عنه وأرضاه من علماء السلف الصالح: من نافسك في دينك فنافسه. إذا واحد نفسك في الدين زي أبو بكر وسيدنا عمر كده نفسه، واحد قال لك أنا هحفظ صفحة كل يوم، لا احفظ أنت صفحة ونص، نفسه. أنا هصوم بكرة، أنا ما أسبق وأنا هصوم بكرة وأصوم مع بعده معايا، هنا نجري هنا نتسابق، اسمع معايا. قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. الإحياء. ثالثا: أسباب تنافس الدنيا. يبقى احنا عرفنا أولا وعرفنا ثانيا، أنا ماشي معك حتة حتة، وصلنا للأهم، أسباب تنافس الدنيا. احنا عرفنا المظاهر، الحاجات الظاهرية اللي بنعرف بها الإنسان اللي هو مصاب بهذا المرض. احنا عاوزين نعرف السبب الذي أدى إلى هذا المرض. الأسباب إيه؟ زي واحد دخل خد دوش بماء سخنة، اغتسل بماء دافئ، فخرج من بيته إلى الطريق مباشرة، ركب السيارة، فتح زجاج السيارة، الهواء لفحه، بعد شوية بدأ بحس بسخونية، بيرتجف، سقط على الأرض، ودول الدكتور. فالدكتور بيقول له: إيه السبب؟ إيه اللي وصلك للحالة ديت؟ يقول له: أنا دكتور، عملت كذا وكذا وكذا. يبقى هنا الدكتور حط إيده على الجرح، على المرض، عرف السبب، يبقى يحط العلاج صح. السبب في تنافس الدنيا إيه بقى؟ أول حفلة الإيه؟ الغفلة. الغفلة عن أن حظوظ الدنيا تجري بالمقادير. الغفلة عن أن حظوظ الدنيا تجري بالمقادير. يعني يا شيخ سالم، يعني وانت في رحم الأم، وانت كنت لسه بويضة في بطن أمك، وتحولت من نطفة لعلقة المضغة لعظام، وكسى العظام لحما، جاء ملك، والرواية صحيحة هجيبها لك دلوقتي، نفخ نفخة، وربه أمره يكتب أربع كلمات، يكتبها لك كده، يكتب لك أول حاجة رزقك، الرزق بتاعك. ما دي عقيدة اللي بكلم عليها، دي الغفلة اللي بكلم عليها، إن الناس في غفلة على إن الأرزاق مقدرة، وكل شيء عنده بمقدار، رزقك مقدر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فربك مقدر لك كل يوم هتاخد كام، اتكتب لك خلاص وانت في بطن الام، اتكتب كل حاجه. فعشان كده مهما تعمل من حيل مش هتاخد حاجه ربنا مش مقدرها. ربك قدر شيء هو اللي هيوصل لك، مهما تعمل هو اللي هيوصل، مهما تسب وتشتم وتقتل وتذبح وتعمل، هو ده اللي مقدر لك هتاخده، يعني هتاخده. ده حتى شربت المي زي ملك من الدنيا خدته. لا بقى، وبعدين واحد بيقول له: يا أخي صلي لله واتق الله سبحانه وتعالى. أنا أصلي ليه؟ عندي كل متع الدنيا، أنا الملك للدرجات دي؟ قال له طب اسمع مني. قال: لو أنت في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، تخيل إنك في صحراء ما فيهاش لا مية ولا أكل، في صحراء وهتموت من الجوع والعطش، وفجأة خرج لك رجل قال: أنا على استعداد أن أعطيك شربة ماء، على أن تعطيني نصف ملكك، أتوافق؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأنني لو لم أوافق لمت على الفور، يبقى أنا هموت. قال: طب كويس، أنت شربت شوية المية، شوية المية دول وقفوا في البول، تيجي تعمل حمام ما فيش حمام. فجاءك طبيب وقال: أنا على استعداد أن أخرج لك هذه البولة شريطة أنك، أتوافق؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأنني لو لم أعطيه لمت على الفور. قال: إذا ضاع ملكك في شربة ماء وبولتها، تشربها بأمر من الله وتنزل منك بأمر من الله. شفت بقى؟ عشان كده كان في واحد سواء سائق ميكروباص يمشي ويسيب الدين ويسارع ويخش يبلطك كده، انا اللي اخد الزباين وبتاع، السواقين زعلانين قوي. وبيعمل ليه كده؟ رحت اتكلمت معاه شويه، يا عم طب صلي يعرف ربنا، يا عم ده ارزاق وربنا مقدرها، شويه الهمبقه اللي انت بتعملها اللي بيجيبوا الرزق. قال لي لا، ده الرزق بيحب الفهلوه اللي هو سب الدين والشتيمه وتعليه الصوت والبلطجه الى غير ذلك. قلت له خلي بالك بدل ما تطرس. فبص لي كده وعمل فيديو كده. مرت ايام، جالي واحد كده قال لي لو سمحت. رحت دخلت شفت السائق دهوت، على فكره منظر انا مش قادر اتحمله بصراحه. لقيته من غير رجلين، ملوش رجول، رجلين الاثنين اتقطعوا. فبقول لا اله الا الله، ايه ده؟ قال لي اسكت، عملت حادثه تريلا مسحت بيا الارض ورجلي الاثنين طاروا والميكروباص راح، كل حاجه راحت في لحظه. قلت له مش انا قلت لك وكل شيء عنده بمقدار، والارزاق مقدره والاعمار مقدره. فقال لي لا اله، تبت الى الله، تبت الى الله. عشان كده يا اخواننا لو فهمنا الحته ديت ان ارزاقنا مقدره، مش هيحصل التنافس ولا تآمر ولا خداع ولا انك تدفع رشاوي ولا انك انت تغش ابدا. والله هي المشكله كلها كامنه في حته الغفله ديت. اقول لك ما انا هحط عشان اكسب كتير، ده رزق مقدر لك معروف. الف الالفين هم الالفين، مفيش ربك مقدر الف، لو الدنيا كلها اجتمعت عشان يزودوا جنيه واحد مش هيزيد. يبقى من اهم اسباب تنافس الدنيا الغفله عن ان حظوظ الدنيا تجري بالمقادير، ذلك ان الله عز وجل قدر ازلا حظ كل واحد من هذه الدنيا، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني خلاص ده أرزاق مقدرة، ده قسمته كذا وده قسمته كذا وده قسمته كذا، ده يبقى وزير وده يبقى غفير وده يبقى غني وده يبقى فقير، ده ياخد له كل يوم كذا وده ياخد له كل يوم كذا، ودي موازين ربك سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يوسع عليكم بالحلال، اللهم أمين يا رب العالمين. يقول الإمام الطبراني رحمة الله عليه، كما قسمنا بينهم الأرزاق والأكوات فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجة، بل جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا، هذا ملكا وهذا مملوكا، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. بمعنى صح، عشان تلاقي حد يشتغل، مين هيشتغل لنا في السباكة والحدادة إذا كان كل الناس أغنياء مبسوطين؟ سبحانك يا رب. وعن ابن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقهم به 40 يوما نطفة. يبقى أول حاجة النطفة دينها 40 يوم. طيب ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك سبحانه وتعالى، يرسل ملك اللي هو هيكتب لك كل حاجة بقى، يأمره بالنفخ، ينفخ في اللحم بتاعك والعظم بتاعك عشان الروح تبقى في جسمك. وزاك الدكتور بجهاز بتاعه يقول لك ايه، ابنك عنده النبض شغال بسبب النفخة ديت. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعلمه وشقي أم سعيد. أربع، أول حاجة ملاحظينها كتبها الملك الرزق، يبقى ده رزق مقدر. يبقى ليه التخبط اللي احنا ده في كله؟ ليه المصائب اللي احنا فيها دي كلها؟ كل يوم بنسمع فلان اتقتل بسبب دنيا، وفلان اتدمر وده بالدنيا، كل ده سبب ان الناس ما عندهاش ايمان بالرزق المقدر. يبقى دي غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا. يبقى أول سبب من أهم أسباب تنافس الدنيا الغفلة عن هذا الرزق المقدر، إن رزقك مقدر. اسمع، ثانيا الغفلة عن حقيقة الدنيا، وإحنا فصلنا الحقيقة دي في اللقاء السابق الحلقة اللي فاتت. يبقى تاني حاجة من أسباب تنافس الدنيا الغفلة عن حقيقة الدنيا. طب وضح لنا تاني يا شيخ سالم، أقولها لك. الدنيا دي عبارة عن معدية في الريف، عشان تطلع معلش يعني من شاطئ لشاطئ عاملين لك معديه كده. انا الناحيه دي عاوز اروح الناحيه الثانيه، عاملين معديه، لازم اعدي المعديه، مفيش معديه مش هعدي. المعديه دي هي الدنيا. ممكن واحد يجي عيط ويبني لي فيلا؟ ابدا، الناس قالوا عليه مجنون، لان ده ممر الناس ماشيه فيه، يقفلها ليه؟ او زي بحر وعاملين عليه كوبري عشان استعدي بالسياره او باجسادهم الناحيه الاخرى. فجأة يجي يعدي يعدي يجي واحد يبني لي بيت ضخم كده على الكوبري، هنقول عليه مجنون. ده ممر نمشي فيه. فالدنيا دي دار ممر، وربنا جبنا فيها عشان يمتحننا فيها. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى أنا جاي الدنيا عشان نشوف مين أحسن واحد فينا يخلص لله سبحانه وتعالى. طيب مدام أنا جاي الدنيا، يبقى زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى دي مجموعة الشهوات اللي ربنا بيسلط عليك سبحانه وتعالى. يبقى واحد يقول أنا مؤمن، ادل على إيمانك لما ربنا يبتليك. زي واحد حافظ القرآن وبيحفظ الأولاد القرآن، ربنا سبحانه وتعالى أخذ ابنه، ابنه مات، عمل إيه اللي بيحفظ القرآن ده؟ راح ماسك القرآن مقطعه ودايس عليه ويسب للقرآن ويسب الدين، استغفر الله العظيم يا رب، ويقول أنا مش مؤمن بيك، أنا مش عارف كلام، ألفاظ كفر. ماذا سقط في الامتحان؟ الرواية صحيحة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لحظة ما ربنا ياخد الولد هتعمل إيه؟ في واحد يقول إن لله وإنا، أنا شفت ناس كتيرة بصراحة، صبر واحتمال ورضا، والله ورضا، هدية اديتها لنا وخدتها يا رب، إحنا راضيين. وفي ناس تانية مش راضية، عندها الأمراض، جالها السكر والضغط وحبسين نفسهم ما بيتحركوش. وليه ربنا يا سقطت في الامتحان؟ خسرت كل حاجة. الذين إذا أصابتهم مصيبة لله وإن يعون عليهم صلوات رحمة وأولئك هم المهتدون. يصلت عليه مثلا الدنيا بالحق. واحد بيقول أنا مخلص، أم ربنا يمتحنه في الدين بفتنة، هيثبت ولا لا؟ بلال كان يقول: أحد أحد فرض صمد، لا والد ولا ولد له جبين قد سجد. يقطعه في شحمه وفي لحمه ويبهدلوه، أبدا ثابت على الدين. اللهم ارزقنا الثبات يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
يا خالق الإنسان،
يا خالق الإنسان.